الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، ما زلنا في الحديث 97 من أحاديث العمدة. قال المؤلف رحمه الله عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. قال المؤلف رحمه الله عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. تكلمنا في الدرس الماضي حول تحسين الصوت بقراءة القرآن، وأن هذا من الأمور المؤكدة والمحبوبة عند الله عز وجل، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، وقال: زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. وعرفنا المراد بتحسين الصوت الإنسان يقرأ بصوته المعتاد على طبيعته مع شيء من التحسين من غير تكلف. وأن تكلف ذلك مما يذم. قال: فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه، فيه ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من حسن الصوت، فكان حسن الصوت بقراءة القرآن. فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. وفيه ما يقوله أئمة السلف أن الصوت، صوت القارئ، لأنه أضاف الصوت إلى النبي عليه الصلاة والسلام أحسن صوتا، فالصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري، فالصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري. وليقال في صوت القارئ أنه صوت الله عز وجل، تعالى الله عن ذلك، وإنما الصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري. فمن قرأ القرآن بصوته فالصوت من أفعاله، وأفعال العباد مضافة إليهم وهي مخلوقة، يعني أفعال العباد، وصوت العبد مخلوق، وأما المقروء فهو كلام الله عز وجل غير مخلوق. وفرق ما بين هذه المسألة وبين مسألة اللفظ، فمسألة اللفظ أنكرها أئمة السلف وعلى رأسهم الإمام أحمد، لأنه من الكلام المجمل الذي يحتمل الحق والباطل. فإن من قال لفظي بالقرآن مخلوق، فاللفظ يأتي والمراد به الصوت، وهذا حق، فصوت العبد مخلوق، ويأتي اللفظ والمراد به الملفوظ وهو كلام الله عز وجل، وكلام الله غير مخلوق. فكلمة لفظ من الكلام المجمل المحتمل الحق والباطل. فالقائل إذا قال لفظي بالقرآن مخلوق قد يريد حقا وقد يريد باطلا. فالجهم يقول لفظي بالقرآن مخلوق ويريد بذلك أن القرآن مخلوق، لأن اللفظ يأتي والمراد به المرفوض به أي المتلو والمقروء وهو كلام الله عز وجل. بعكس من قال صوتي بالقرآن مخلوق فليس هذا من الكلام المجمل، لأن الصوت يضاف إلى العبد لا يضاف إلى الله عز وجل. يعني أن قول القائل صوتي بالقرآن مخلوق ما في احتمال أن المراد بذلك أن القرآن مخلوق، لأن الصوت مضاف إلى العبد والمراد به فعله، فهي كلمة ظاهرة ليس فيها لبس. فإذا قال صوتي بالقرآن مخلوق ما يفهم من هذا أن صوت الله عز وجل مخلوق، لأنه ما أضاف الصوت إلى الله عز وجل وإنما أضاف الصوت إلى نفسه، فقال صوتي فهو كلام ظاهر ما فيه أي لبس. فلهذا تكلم به من مضى من أئمة السلف وكان يقولون الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري. أما مسألة اللفظ فأنكره الإمام أحمد رحمه الله عليه على من أحدثه. ومن هو أول من أحدث مسألة اللفظ؟ من هو؟ الكرابيسي. الكرابيسي هو أول من أحدث هذه المسألة وجاء باللفظ، وأنكر عليه الإمام أحمد رحمه الله عليه، وأنكر أئمة السلف على من قال ذلك، وقالوا اللفظية جهمية. وقال الإمام أحمد رحمه الله عليه من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. إذا قال غير مخلوق فهو مبتدع، لأن اللفظ قد يراد به صوت العبد، ومن يقول أن صوته غير مخلوق فإنه مبتدع. فعلى كل هذه عبارة مجملة لا يصح أن تطلق لأنها تحمل الحق والباطل، والواجب على العبد أن يعبر عن الحق بالكلام الذي يدل عليه، بالكلام الظاهر الذي يدل عليه، ويعبر عن الباطل بالكلام الظاهر الذي يدل عليه، ويترك الكلام المجمل الذي يحتمل الحق والباطل. هذا ما يتعلق بحديث البراء بن عازب رضي الله عنهما. بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سألوه بأي شيء يسمع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية. وقصة هذا الرجل غير قصة صاحب قباء، وقصة صاحب قباء رواه الإمام البخاري في صحيحه معلقا، وصلها الحافظ الترمذي في جامعه من طريق الإمام البخاري. حدثنا محمد إسماعيل البخاري وساق السند متصلا. وفي ذلك الحديث حديث أنس أنه كان يصلي بهم في مسجد قباء، وكان إذا أراد أن يستفتح بشيء من القرآن يبدأ بسورة الإخلاص. أما في هذا الحديث فيه فيختم بقل هو الله واحد، وصاحب قباء كان يبدأ بسورة الإخلاص ثم يقرأ بعد ذلك ما شاء من القرآن. أما هذا الرجل فكان يختم قراءته بقل هو الله واحد. على أن حديث أنس حصل فيه النزاع بين علماء الحديث في وصله وإرساله، والحافظ الدارقطني رحمة الله عليه يرجح فيه الإرسال، فإن ثبت ذلك الحديث برواه الإمام البخاري معلقا فهي قصة غير هذه القصة، فإن ما في القصتين يدل على اختلاف الرجلين، فهذا كان في سرية وذا كان يصلي بهم في قباء، وهذا كان يختم يقول والله أحد، وذا كان يستفتح بها قبل أن يقرأ شيئا من القرآن. فإن صح ذلك الحديث فهما شخصان حصل لهم هذا الأمر، وإن كان ذلك الحديث الصحيح فيه الإرسال كما يرجح الحافظ الدارقطني فالأمر ظاهر، فيكون من قبيل الحديث الضعيف الذي لا يثبت. قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، أي أميرا على سرية، فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم، أي يقرأ لهم ما تيسر من القرآن، فيختم بقل هو الله أحد، ولا المعنى فيختم قراءته بقل هو الله أحد، أو المراد بذلك يختم صلاته بقل هو الله أحد، يعني ركعات الصلاة بقل هو الله أحد. أظهر الاحتمالين الأول، أنه كان يختم قراءته بقل هو الله أحد، أي أنه يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن ثم يختم ذلك بسورة الإخلاص، وهكذا في الركعة الثانية يفعل ما فعل في الركعة الأولى، وليس المعنى أنه يختم القراءة في الركعات، بمعنى أنه يقرأ في آخر ركعة بسورة الإخلاص. فأظهر المعنيين هو المعنى الذي ذكرناه، أنه كان يقرأ ما تيسر من القرآن ولا يكتفي بتلك السورة التي قرأها ويضيف إليها سورة الإخلاص، ويفعل هذا في كل ركعة من الركعات التي يقرأ فيها ما زاد على الفاتحة. قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين استنكروا هذا الفعل، وذلك أنهم لم يعلموا هذا من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم يصلون خلف النبي عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس، ويصلون خلفه الجمعة، ويصلون خلفه العيدين، ويصلون خلفه الكسوف والاستسقاء، وصلوا معه أيضا بعض النوافل كصلاة التراويح في بعض الأيام، فلم يروا أن هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته، أنه إذا ختم القراءة ختمها بسورة الإخلاص. فلما رأوا أن ما فعله خلاف هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام بادروه بالإنكار وشكوه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام حين لم يستجب لهم في إنكارهم. وفيه أن من حصل منه شيء من مخالفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام إذا لم ينزجر فإنه يرفع إلى من هو أعلم منهم، كما فعل هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين حينما أنكروا على صاحبهم فلم يستجب لهم، فرفعوا شأنه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال اسألوه لأي شيء يسمع ذلك. إلى هنا وننتقل للتوحيد.